أمين. النهاردة ناخد بإذن الله الإصحاح رقم 5 في سفر الأعمال، جزء منه يعني حسب ما الوقت بيتسع. والإصحاح ده بيبدأ بقصة حنانيا وسفيرة. بس قبل ما ناخد حنانيا وسفيرة هنبص في الآيات اللي درسناها المرة اللي فاتت في آخر الإصحاح الرابع من آية 32 علشان ناخد بالنا في المقارنة ما بين موقف حنانيا وسفيرة وموقف بقية المؤمنين. من آية 32: كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. ده المنظر. الآية 32 دي يعني بتلخص منظر الكنيسة في العصر الأول. كل شيء مشترك، محدش يشيل الحاجة دي بتاعتي، كلها ملكية عامة، ومحدش كان محتاج شيء. ومعلمنا بولس بيقول في رسالة روميا 15:5: ليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. يعني ده الأصل اللي بيفكروا بيه، إن أنا بهتم باللي جنبي. واحد محتاج ما نسيبوش محتاج، واحد متألم نشاركه في ألام، واحد فرحان أفرح معاه، تهتموا اهتماما واحد. ويقول كمان في كورنثوس الثانية 13:11: أخيرا أيها الأخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. اهتماما واحدا. ويقول معلمنا بطرس في رسالته الأولى صح 3:8: والنهاية كونوا جميعا متحدي الرأي، بحس واحد. حس جاء من إحساس مش بمعنى صوت، حس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين لطفاء. ده برضو الإيه؟ أصل الفكرة. ليه كانوا بيوزعوا فلوس على الفقراء؟ عشان فيه الشفقة، فيه اللطف، فيه الإحساس بالآخر. الآية 33: وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. والآية دي برضو بتمثل إيه محور الطراز؟ يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. النعمة دي معناها إن حتى اللي ما أمنوش بالمسيح شايفين في عينين المسيحيين نعمة، يقول الناس دول كويسين. الآية تقول: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعدائه أيضا يسالمون. وبعدين يكمل في آية 34: إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. عند أرجلهم معناها هي دي مكانة المال بالنسبة لهم، حاجة تتحط تحت الرجلين. فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. طبعا الناس اللي بيبيعوا ويجيبوا ممتلكاتهم عند أرجل الرسل كانوا سمعين تعليم المسيح اللي بيقول: ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. هنا الكلمة بتاعت السيد المسيح بترن في أذهانهم، عشان كده بكل بساطة الناس كانوا بيبيعوا ويرموا حاجتهم تحت أرجل الرسل، وهم عارفين إن المسيح هيعوضهم للضعف. وبرضو نفتكر المثل اللي قال المسيح: يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسن، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. هنا اللؤلؤة كثيرة الثمن هي المسيح نفسه، فيبقى الإنسان المسيحي مستعد يبيع كل شيء من أجل أن يقتني المسيح. وبعدين يجيبوا لنا في آخر آيتين في الإصحاح الرابع نموذج لواحد باع وقدم بطيب قلب، يوسف الذي دعي من الرسل برنابا. قلت لكم مرة فاتت كلمة برنابا يعني ابن الوعظ، مكتوب هنا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي من سبط لاوي، قبرصي الجنس، تولد في قبرص. إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم وضعها عند أرجل الرسل. شمعنا ده بالذات ذكروه؟ جايز عشان يكون أحد الرسل بس مش الاثناشر يعني، وجايز علشان يكون إن الحقل اللي باعه ده كان حاجة كبيرة قوي، وجايز ناس تاني يقولوا الحقل ده ممكن كان في قبرص مش في فلسطين، فكمان راح سافر قبرص وباع الحقل وجاب الفلوس، فحس إن ده عمل كبير فذكروا اسمه. وقيل عن برنابا في أعمال إصحاح 11 آية 24: كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان. ندخل بقى في إصحاح 5 بعد ما قدموا لنا النموذج الطيب بتاع الكنيسة وبرنابا، قدموا نموذج سيء اللي هو حنانيا وسفير. ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا أو ملكا. كلمة حنانيا طبعا هي نفس كلمة يوحنا، يعني الله يتحنن، حنان ياه، ياه اللي هو يهوى، وحنان يعني يتحنن. أو في ناس يترجموا كلمة حنانيا معناها منعم بسخاء، يعني بيدي بسخاء، يظهر الاسم على غير مسمى. أما سفيرة فمعناها جميلة أو مضيئة، وبرضو للأسف اسم على غير مسمى. حنانيا أعطى بدون سخاء، وسفيرة ما كانتش مضيئة لكن كانت مظلمة في أفكارها مع زوجها. هما باعوا حاجة يمتلكوها، جايز يكون بيت أو حقل أو غيره. يفكرونا بالشاب الغني اللي جه للمسيح قال له: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة؟ فالمسيح قال له: احفظ الوصايا. فقال له: هذه حفظتها منذ حداثتي. فيقول معلمنا مرقس في إصحاح 10 أي 21: فنظر إليه يسوع وأحبه. كلمة نظر إليه وحبه يعني نظر له بإعجاب كده وفرحة، وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. حصل ايه بعد كده؟ فاغتم على القول ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة. الشاب الغني دوت نموذج للإنسان اللي يبتدي وما يكملش، أو يطيع الوصية في نصها زي حنانيا والسفيرة. راحوا باعوا الملك وحطوا جزء من ثمنه عند أرجل الرسل. ده النوع بتاع اللي اغتم على القول ومضى حزينا. بقى في حد يقابل المسيح ويرجع حزين ليه؟ ده أنت كنت فرصتك انك تقابلت مع المسيح ترجع مليان فرحان الى الابد، لكن الاموال الكثيرة عطلته عن انه يتمتع بفرحة المسيح. سيد المسيح نبهنا وقال اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظلة الأبدية. وهنا مال الظلم مش معناها أن أنت تسرق وتعمل منها صدقة، لكن مال الظلم يقصد به أموال هذا العالم. في الآية رقم 2 يقول واختلس من الثمن. مفروض الحاجة بتاعته، هو الواحد فيكم لما ياخد فلوس من جيب نفسه يبقى سرق. ليه هنا قال اختلس؟ مفروض الحاجة بتاعته، يعني افرض انت في البيت عندك حاجة مش محتاجها ورحت بعتها مثلا بألف جنيه، وقلت انا ضميري سامح ان انا هدي الكنيسة 500 جنيه من الألف، كتر خير. كونك اخدت 500 وديت الكنيسة حدش يزعل، ولا ربنا يقول انت اختلست. ليه الكتاب قال اختلس؟ لانه جه وقال للكنيسة هو ده كل اللي انا جبته، هو ده الثمن الكلي. كأنه هو حكم على نفسه ان كل ما يملك سوف يعطيه لله، يبقى اللي عندك ده ملك ربنا، كنا تاخد منه يبقى اختلاس. انت اللي حطيت نفسك في الركن دوت يا حلاني، اعتبرت في ضمير الكنيسة مختلس. عشان كده السيد المسيح يقول في لوقا 14:33 كل واحد منكم لا يترك جميع امواله لا يقدر ان يكون لي تلميذا. بس هنا عشان ما تتخضوش، يعني يترك جميع امواله مش معناها نجيب كل فلوسنا للكنيسة، لكن معناها تتركها من اهتماماتك القلبية. ميبقاش هو ده الشغل اللي بيشغلني طول الوقت والليل والنهار فلوس، لكن اتركها من قلبك عشان تقدر تكون تلميذ للمسيح. ويقول معلمنا بولس لتلميذه تيتوس في الاصحاح الثاني اي 10 بيقول له غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء. يزينوا تعليم المسيح يعني ايه؟ يعني الناس غير المسيحيين لما يشوفوك انسان امين انت بتلمع تعليم المسيح، والناس غصب عنهم يقولوا ده المسيح ده تعليمه في منتهى النقاوة بدليل تلامذته واولاده ناس امناء. غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء. اختلس من الثمن وامرأته لها خبر بذلك. كلمة امرأته لها خبر بذلك معناها قعدوا اتفقوا، يعني لم يكن هذا الخطأ عفوا. مثلا مش هو قال طب انا مش واخد بالي، انا فكرت ان هما بيجيبوا اجزاء، مش انتوا بتقولوا في العشور ده انا جايب النص، انا مش عارف ان هي غلط. لا، كونوا قعد واتكلم مع امراته في هذا الامر وهي وافقته معناها بيخططوا. يبقى الخطيه دي عن عمد وتخطيط واتفاق وقصد، ما جاتش معاهم عفوا. امرأته لها خبر بذلك وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. قصة حنانيا دي فكرنا بواحد في العهد القديم وهو عخان ابن كرمي، عارفينه طبعا. عخان ابن كرمي ده جت قصته في سفر أشعية، آسف، سفر يشوع إصحاح 7. كانوا لسه بيمتلكوا الأرض جديد، يعني بداية تكوين الشعب اليهودي شعب الله. فيقول خان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني اسرائيل. بالرغم ان عخان بس هو اللي سرق، لكن الكتاب قال ده بنو إسرائيل كلهم خانوا خيانة في الحرام. نتيجة كده هم كانوا لسه خارجين منتصرين من حرب أريحة، راحوا يحاربوا في بلد صغيرة اسمها عاي، انهزموا فيها. فيشوع استغرب، احنا نغلب أريحة المدينة العظيمة بقوة ربنا طبعا، لان الاسوار وقعت بقوة الصلاة، ونيجي عند عاي القرية الصغيرة نتغلب؟ فوقف يصلي. فقال الرب ليشوع قم، لماذا انت ساقط على وجهك؟ قد اخطأ اسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي امرتهم به، بل اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتهم. فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم، يديرون قفاهم امام اعدائهم لانهم محرومون. ولا اعود اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم. وقال له روح قول للناس في وسطك حرام يا اسرائيل. طبعا لما راح يشوع قال لهم في وسطك حرام، مين فيكم اللي غلط؟ مين فيكم اللي غلط؟ محدش سأل. فربنا قال له بص، قدم الشعب وانا هختار لك مين اللي غلطان، هحدده لك، وده تموتوه. فبكر يشوع في الغد وقدم اسرائيل باصباطه، فاخذ سبط يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فاخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فاخذ زبدي، فقدم بيته برجاليه فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن صالح من سبط يهوذا. عارفين دي ايه؟ قال الشعب كله يا رب مين غلطان، فراح مشاوله على سبط يهوذا. قال سبط يهوذا يجي هنا والباقيين يمشوا. طب سبط يهوذا مين فيهم الغلط يا رب؟ قال له عشيرة الزارحيين، فأخذ الزارحيين وروح الباقيين. وبعدين طب مين في الزارحين؟ قال له البيت بتاع زبدي، فجاب بيت زبدي وروح التانيين. ربنا عمال بيدي فرصة عشان عخان يقول انا اللي غلطت، لغاية ما ربنا قال هو ده بقى عخان. فمسك يشوع وقال له انت عملت كده ليه؟ قال يشوع لعخان يا ابني اعطي الان مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له واخبرني ماذا عملت، لا تخفي عني. فقال له حقا اني قد اخطأت للرب اله اسرائيل وصنعت كذا وكذا. فما كنت قلت من الاول. فراح الحاجة اللي سرقها وخبها في الخيمة، ارسل يشوع رسلا وجابوا الحاجة اللي كانت مطمورة في الخيمة. فاخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب، الحاجات اللي هو كان سرقها يعني، وبنيه وبناته وبقر وحمير وغنم وخمت وكل ما له، وجميع اسرائيل معه، وصعدوا بهم الى وادي عخور. فقال يشوع كيف قدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم؟ فرجمه جميع اسرائيل بحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، واقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه. اقول له يا رب يعني محدش في الدنيا سرق غير عخان ابن كرمي، ومحدش في الدنيا كذب غير حنانيا وسفيرة، ليه الاجراء القاسي والشديد ده؟ لما نحط الظروف هنفهم. عخان ابن كرمي كان في بداية ما يشوع متولي امر الشعب بعد ما موسى مات، ويشوع راجل من ضمن الرجالة، ايه الهيبة بتاعته وايه الكرامة الخاصة يعني. فربنا حب يديله مهابة في عينين الشعب عشان يسمعوا له زي ما سمعوا الموسى، فخلى اللي غلط ياخد عقوبة شديدة وفورية. نفس الحكاية، الكنيسة المسيحية لسه في بدايتها. احنا دلوقتي البابا ليه مكانته وليه كلمته وليه مهابته، ولما يقول كلام كلنا نسمع الكلام ونخاف. طب وقتها ما كانش كده، جماعة الرسل دول ناس غلابة غلابة خالص، لا شكل ولا منظر ولا صوت ولا مكانة اجتماعية ولا شهادة ولا علم ولا معرفة ولا لاهوت ولا حاجة خالص. فالناس يسمعوا لهم ازاي؟ الله اراد في البداية انه يثبت اقدام الاباء الرسل ويديهم مهابة في عينين الناس. عشان كده اول واحد غلط كان ضحية، بقى كان وسيلة اضاح، كان سبب في ان ربنا يكشف تدبيره بالنسبة للكنيسة ويبتدي الناس تهاب الكهنوت وتهاب رجال الله. تعامل زي عشان ابن كرم. آية 13، فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ دي الآية دي بتوضح أن عملية البيع ووضع الفلوس تحت أقدام الرسل ما كانتش ملزمة، مش شرط كل المسيحيين يعملوا كده، دي حاجة طوعية. الحقل كان معاك، محدش ألزمك تبيعه، ولما بعته محدش ألزمك تدينا كل الفلوس، محدش في الدنيا قال هاتوا كل فلوسكم عندنا. كان في سلطانة. فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. خلي بالكم في الآية 13، الآيات قدامكم هنا، يقول 13:3، قال له: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ هنا قال له تكذب على مين؟ في الآية 4 قال تكذب على الله. يبقى الروح القدس هو مين؟ هو الله. الآية دي من ضمن الآيات المهمة اللي بتستخدم لإثبات ألوهية الروح القدس. طبعا كلكم عارفين ان الروح القدس هو روح الله، لكن حصل زمان في واحد اسمه مقدونيوس يسموه عدو الروح القدس، قال ان الروح القدس مخلوق، وانه روح زي ارواح الملائكة، وانه خادم عند الله. طبعا ده غير اريوس اللي قال مين المخلوق؟ المسيح. وسيان اريوس او مقدونيوس بينكروا كده الثالوث، بالنسبة لهم الله بس الاب والابن مخلوق والروح القدس مخلوق. لكن هنا قال انت بتكذب على الروح القدس، ورجع قال له انت بتكذب على الله، يبقى الروح القدس هو الله. حاجة تانية، ان في بعض الهراطقة قالوا ان الروح القدس ما هوش اقنوم، ده قوة، قوة الله. محدش في الدنيا يكذب على قوة، لكن يكذب على شخص، على اقنوم. فكلمة تكذب على الروح القدس بتثبت من ضمن الاثباتات يعني ان الروح القدس اقنوم، كلمة اقنوم يعني شخص. من ضمن الاثباتات ليه؟ لان في ايات تانية يقول لك قال الروح القدس اعملوا كذا وكذا، منعني الروح القدس، وهتلاقوا كتير عن الروح القدس في سفر الاعمال بالذات. انت لم تكذب على الناس بل على الله. كأن بطرس بيقول له انت مفكر تكذب عليا، انا مين؟ انا ما انا، ولكن انت بتكذب على الله. زي ما المسيح قال: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي ارسلني. فكونك بتكذب على بطرس معناها بتكذب على الله. ومعلمنا بولس في تسالونيك الاولى يقول اذا من يرزل لا يرزل انسانا بل الله الذي اعطانا ايضا روحه القدوس. كنك جاي تضحك على بطرس او على الكنيسة معناها ان انت تضحك على الله نفسه. هنا يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك. بطرس بيكشف ان سر الخطية سيطرة الشيطان. الشيطان هو سبب كل أذية في الدنيا. كلمة شيطان معناها المخاصم، وفي اللغة العبرية كلمة شيطان معناها يجول ذهابا وإيابا، عمال يلف. فدي طريقة الشيطان، يلف في الدنيا كلها علشان يوقع الناس في الغلط. في العهد القديم يقول لك وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. عمل إحصى مش عشان يعرف تعداد الشعب فيبتدي يخدمهم، عشان يعرف تعداد الشعب فيفتخر، يقول لك أنا ملك على كذا مليون. ودي خلت ربنا يزعل، بس كانت مشورة الشيطان. وفي سفر أيوب ربنا بيسأل الشيطان قال له من أين جئت؟ فجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ونتمشي فيها. رايح تعمل ايه يا شيطان؟ يقول له رايح ازرع خصومات وازرع كذب وازرع نجاسة. عكس المسيح اللي قيل عنه كان يقول ايه؟ يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. فالشيطان يقول يصنع شر. وفي زكريا يقول أراني، ده الملاك يقول لزكريا، يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. يهوشع الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة، كاهن عظيم يعني رئيس الكهنة زي البطل. هو واقف قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه عشان يقاوم. لو الواحد غفل شوية الشيطان يسيطر عليه ووقع في الخطية. ودي اللي قال عنها السيد المسيح في المثل بتاع الزارع، هؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. حنانيا ده من النوع ده، اتزرعت فيه كلمة ربنا، شايف كل الناس بيستجيبوا بيقدموا قلوبهم وأموالهم تحت أرجل الرسل، فحب يعمل زيهم، لكن كان الشيطان نزع الكلمة من قلبه. وزي يهوذا لما قيل عنه فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، سلم نفسه للشيطان. وقبلها المسيح كان منبه بطرس وقال له سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. ويقول له لكني طلبت من أجلك لكي إيه؟ لا يفنى إيمانه. ومن ضمن أسامي الشيطان اسمه المشتكي. اسمه المشتكي. في سفر الرؤيا صحيح 12 آية 10 بيقول سمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على أخواتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. تخيلوا بيشتكي علينا إمتى؟ حتى بعد ما نروح السماء. مزعج. بس هيجي الوقت اللي ربنا يطرحه في بحيرة النار وتنتهي الأذية بتاعته. كل خطية دخلت للعالم بسبب الشيطان. احنا في القداس بنقول والموت الذي دخل العالم بحسب إبليس، ودي آية جت في سفر الحكمة صح 2 آية 24، لكن بحسب إبليس دخل الموت إلى العالم. معلمنا بولس يقول اطرحوا عنكم الكذب. حنانيا كان بيكذب، وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اللي يخلي الشيطان يدخل في وسطينا أقول لكم إيه؟ المسيح قال لليهود أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. هذه مهمة جدا، يوحنا 8:44. كل اللي بيكذب يبقى زرعة إبليس. ليه؟ لأنه ليس فيه حق. مين الحق؟ المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ولما يتكلم كان يقول الحق الحق أقول لك. والروح القدس اسمه روح الايه؟ الحق المعز. المسيح هو الحق والروح القدس هو روح الحق، والآب هو الإله الحقيقي الحقاني الإله الحق. عشان كده الابن المولود منه هو الحق والروح المنبثق منه هو روح الحق. فمش ممكن يكون الشيطان فيه حق. عكس الحق بل إيه؟ كذب. عشان كده بالرغم من خطية الكذب دي أحيانا بنحس إنها صغيرة، يعني إيه يعني كذبة بيضة مش عارف إيه، لكن اتضح إنها خطية فظيعة جدا لأنها جاية من إبليس. لما يتقال إن الشيطان كذاب وأبو الكذاب، يبقى أي حد بيكذب حتى نفسه فين؟ في عيلة الشيطان. وأي إنسان يتكلم بالحق بقى من عند ربنا. عشان كده أبائنا كان ممكن يموت ولأنهش يكذب. مفيش حاجة اسمها يداري ولا يكذب. أنت ديانتك إيه؟ والمسيح. طب انت مش عارف ان الكلمة دي ممكن تخليك تموت؟ اموت. فحد يقول له طب ما تقول قدامهم ان انت مش مسيحي وبينك وبين ربنا تصطف، يقول لك كذب. ازاي الكذب ده بتاع الشيطان؟ انت ايمانك ايه؟ يقول ايمانه. ولو ادى ان الهراطقة ينفوه يعذبوه يطردوه يتهموه تهمات باطلة. شوفوا بقى إن أدى إن هو ينال أي أذية، لكن ما أقولش حاجة غلط في الإيمان. عكس الهرطقة بقى، كان ممكن أريس يقول أنا أرثوذكسي وهو مش أرثوذكسي، يكذب ويقول كلام كأنه صح وهو يقصد به معنى تاني مكار، ويقولوا كاد العالم أن يكون أريوسيا. ليه؟ لأنه مكار مش لأنه كلامه صح. ولولا ان ربنا يصحصح كده القديس أثناسيوس يكشف ألعيب أريوس فيبان قدام المجمع انه كذاب. ما دام كذاب يبقى مش من عند ربنا خالص. وللاسف ما زال الطريقه دي بتستخدم عند الهراطقة. يدخل في وسط الكنيسه ويقول للناس انا ارثوذكس وهو مش ارثوذكس. طب ليه كذب؟ ليه ما تبقاش واضح؟ ليه ما تبقاش صريح؟ اسمع بولس الرسول بيقول عن ابنه تيمساوس الابن الصريح في الايمان. فلما واحد دخل في مجال الكذب تعرف انه مش بتاع ربنا. فلو سالته طب انت ليه بتكذب كده؟ يقول لك لا لا مش كذب، دي حكمه. طب ايه الحكمة في كده؟ يقول لك عشان اكتذب الناس لربنا. طب هو ربنا ضعيف لدرجة انه بيستخدم اساليب ملتوية؟ خليك قوي زي اهلا، اتكلم باللي في قلبك، اتكلم باللي في قلبك، لكن تخدع ليه؟ تخدع عشان تجيب الناس لإلهك؟ فين الإله الغلبان الضعيف ده اللي بيلجأ للأساليب الملتوية؟ الله حقاني، وابنه هو الحق، وروحه هو روح الحق. أما الشيطان فهو كذاب، وأولاده كذابين، وروحه روح الكذب. تقول طب ايه اللي خلى واحد مسيحي في بداية المسيحية ايام عزها يقع الوقعة دي؟ اقول لك ما تنساش مثل الحنطة والايه والزوان. والزوان قال عنه المسيح العدو الذي زرعه هو ابليس، واضح جدا. والشيطان يحب يزرع الزوان عشان يشوه منظر الكنيسة، الكنيسة الجميلة دي اللي فيها الصدق والحق والإيمان المستقيم والمحبة وإحساسي بالآخر. كان مفروض ان هي تبقى لامعة جدا، كنيسة مجيدة بلا عيب ولا دنس ولا شيء من مثل ذلك. يجي الشيطان يزرع الزوان عشان يشوهها، واحيانا يخلي عينين الناس تكبر قوي على الزوان وما ياخدوش بالهم من الحنط، فيقول لك ادي الكنايس ودي بتوع الكنايس ودي اللي في الكنايس ودي اللي رايحين جايين في الكنيسه، ويبتدي الانسان يرفض ربنا ويرفض الكنيسه ويرفض الدين بسبب بتوع الكنايس اللي زرعهم الشيطان من زرعه ربنا. نفس الحكايه قالها بولس الرسول في اعمال 13:10، قال له أيها الممتلئ كل غش وكل خبز، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ واحد يدخل في الوسط كده عشان يفسد سبل الله المستقيمة، قال له أنت ابن إبليس مش ابن الله. والسبب إيه؟ إن فيه غش وخبز. عايز تعرف رجل الله يبقى شجاع وقوي وما بيهموش وبيتكلم بصراحة، لكن واحد ناعم قوي ويتكلم بدبلوماسية ويضحك على ده ويضحك على ده ويمثل علينا أدوار، وقدام ده يبقى يظهر إيمان معين وقدام آخر يظهر طريقة تانية، لا ده مش بتاعت ربنا خالص. كل غش وكل خبص يبقى ابن إبليس وعدو كل بر، وبيفسد سبل الله المستقيم. معلمنا بولس يقول لا تعطوا إبليس مكانا، تدلوش فرصة يسافر عليك تكذب، ويقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. هو ليه مكايد؟ عشان أقدر أثبت قدامه لازم ألبس سلاح الله الكامل. ويقول معلمنا يعقوب قاوموا إبليس فيهرب منكم، ومعلمنا بطرس يقول اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الايمان. مديلوش فرصة. والقديس يوحنا في رسالته يقول من يفعل الخطية فهو من ابليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ينقض يعني يهد. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. إزاي؟ كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. حنانيا وسفيرة لهم مظهر ان هم مؤمنين متعمدين مسيحيين موجودين في الكنيسة وبيبيعوا كمان ممتلكاتهم بيقدموها، لكن حقيقة الامر مش كده خالص. طلع ان دول زوان، زوان مش حنفة. عشان كده ما تستغربوش من قضاء الله السريع والمستعجل اللي حل عليهم. احنا لسه بنبني كنيسة في بدايتها، احنا حمل، الشيطان يدخل ويزرع زوان. ما ينفعش، لازم تكون في البداية كنيسة نقية عشان تستمر نقية. فيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. ويقول والزوان هم بنو الشرير. إذا كان اللي زرع الزوان هو إبليس، والزوان هم بنو الشرير. ليه تكذب يا حنانية؟ الكتاب يقول أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. حدش أكبرك. أقول لكم كلمة تدينني قبل ما أدينكم أنت، خاف منها يعني. حنانيا ده عامل زي ايه؟ واحد ترك العالم راح يترهب. ده حد يزعل منه؟ ده حاجة جميل، بس جوه الدير يعمل كل المفاسد وكل الاثام وكل النجاسات وكل الخطايا. طب انت ما كنت في العالم ممكن تعيش حياتك وتبقى مسيح. انت اخترت ليه طريق الفقر الاختياري وعايز عندك فقليتك كل الممتلكات؟ طب ما كنت تعيش في العالم وتشتغل وتجيب الممتلكات، محدش يزعل منك لا ربنا ولا الناس. انت ليه تسيب الزواج وتيجي تعيش في البتولية وقلبك مليان بالزنا؟ ما كنت تعيش في العالم وتتجوز، محدش يقولك انت غلطان. هدي بالظبط حكاية حنانيا والسفيرة. الرهبانة مبنية على البتولية والفقر الاختياري والطاعة. انت دخلتها بإرادتك، محدش أجبرك، ما هياش قانون ملزم لكل المسيحيين. انت لما دخلت الدير دخلت بمزاجك. ليه فقدت عهدك؟ خير لك ألا تنذر من أنك تنذر ولا تفي. ودي اللي قال عنها المسيح نحسب حساب النفق، ما فيهاش تهور. انت لسه في العالم، قول لنفسك هقدر اكمل الى اخر العمر في البتولية والفقر الاختياري والطاعة، ولا بعد ما اقدم نفسي وبقى في عينين الناس قديس وعند ربنا ابقى انا زي حنانيا وسفيرة؟ خطيرة. ممكن برضو تتفسر زي ما يكون واحد من شباب الكنيسة، يوم ما بيحضر قداس بنفرح بيه، نقول حلو الشاب ده مواظب بيحضر كل اسبوع مرة قداس ويتناوب وفي حاله كويس، لكن هو اصر عايز الاخاده. محدش اجبرك، محدش الزمك، عايز الاخاده. طب انت جايز مش حمل الخدمة دي، خليك انت في حالك عايز الاخاده. طب خلاص ابقى خادم، وبعد كده بقى خادم ومش ملتزم بنظام الخدمة. حضرته عايز يقعد على القهوة. طب انت لما كنت شاب عادي وقعد على القهوة، مش هنزعل منك، نقول معلش نستحمله ونطول بالنا عليه، جايز بعدين يتوب. لكن انت حطيت نفسك في وسط الخدام وبتسلك سلوك مش بتاع خدام، فيطلع يقولك يعني هو القعد على القهوة حرام، انا ما عادش عملت حاجة غلط، انا كنت قاعد مستني زميلي وبنشرب كوبايه شاي بس، ما عملناش حاجه زياده. طب يا حبيبي، ما هو انت حطيت نفسك ليه خادم؟ مش الخادم عليه التزامات وسلوكه ليه اعتبارات؟ انت عملت زي حنانيا وسفيرة، ندرت نفسك لربنا وخدت النص ليه، ما انتش ملك نفسك. لو استمريت شاب عادي في الكنيسة كانت أخطاءك ممكن نعديها ونقولها غلبان بينمو في سكة ربنا، لكن انت بإرادتك قلت عايز أبقى خادم، عايز أبقى كاهن، عايز أبقى في الكنيسة. مدام حطيت نفسك في الحتة دي استحمل بقى. ألا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. وفي سفر العدد يقول إذا نظر رجل نظرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل. خلي بالكم برضو انتوا احيانا تتهوروا وتندروا حاجات غلط، وجايز يكون الواحد الندر اللي ندره مش قده ويرجع بعد كده يلاجئ بقى، انا ندرت كذا ومش عارف يعملها ازاي. طب ما انت ندرت ليه؟ احنان يا سفيرة كذا. والسفر التثنية يقول اذا ندرت نذرا لرب الهك فلا تؤخر وفاؤه، لان الرب الهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. كنت تسكت احسن. وفي سفر الجامعة يقول اذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن وفاء به، لانه لا يصر بالجهال فاوفي بما نذرته. يعني اللي بينزل نذر اكبر من احتمالاته يبقى جاهل. عشان كده معلمنا بطرس قال له يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تجذب على الناس بل على الله. آية 5، فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. صعب. خلي بالكم بطرس ما قالوش هتموت او يا رب تموت او اي حاجة، يعني ما دعاش عليه، ده هو وبخه. قال له ليه تعمل كده؟ هو لما سمع وشه اصفر وحوى عليه. يبقى مين اللي موته؟ بطرس. بطرس ما فيش في ايديه سلطان الحياة والموت. ما قالش يا سياف اقطع راسه، ما عندناش الحكايه دي. ما قالش يا جماعه المؤمنين اجموه، ما عندناش الرجم في المسيحيه. صحيح عخان ابن كرمي يشوع امر الشعب يرجموه، لكن المسيحيه ما فيهاش دي. فالروح القدس هو اللي موت عخان ابن حنانه. الله وحده له سلطان الحياه والموت. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، الحاضرين واللي بره. ادي النتيجه اللي كان ربنا عايزها، يبقى في خوف، يعني في هيبه للكنيسه، في احترام لرجال الله. كلكم عارفين نهايه اريوس كانت ازاي، نفس قصه حنانيا. راح لبطرك بس ما كانش في مصر، بتوع مصر خلاص قفشوه عارفينه، فراح سافر بره في اوروبا وراح لبطرك اسمه الكسندروس. خلي بالكم في تشابه اسامي، لان الكسندروس بتاع مصر كان اتنيح من ساعتها من زمان. وراح لالكسندروس قال له انا تائب وانا خلاص عرفت ان انا غلطان وعايز ارجع للكنيسه ومستعد امضي لك على الايمان الارثوذكس. الكسندروس عارف ان هو مخادع وكذاب، لكن قدام الضمير هيعمل له ايه اذا كان واحد بيمضي على الايمان المظبوط ما فيهوش حرف غلط، تمضي على قانون مجمع نقي؟ قال له امضي لك وابصم بالعشر. قال له لو عملت كده خلاص انا ما اقدرش امنعك من الصلاه. ما ضاله، قال له خلاص يبقى انت لو ليك عمر تصلي الحد الجاي في الكنيسة، لو ليك عمر بقى. شوفوا كلمة بتاعت القديس. والاريوسيين هياص، كان كتير اريوسيين، مش مجموعة قليلة يعني. واخدوا اريوس زفوه على حصان في المدينة يوم السبت كده، لفوا بيه البلد كلها يقولوا اريوس بكرة يصلي قداس. وهو بيلفوا كده بالحصان دوت جاله مغص شديد جدا، فدخل احد المراحيض العامة، احشاء انسكبت من جسمه ومات اشنع ميتة. اهدي بالظبط، كذب على الروح القدس، كذب على البطرة بتاع قسطنطينية لما قال له انا مستعد امضي على الايمان. طب انت ايمانك اللي في قلبك زي اللي هتمضي عليه كذاب. كأنه قال له أنت لم تكذب على الناس بل على الله. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ وقع ومات. هو التاني، انتوا عارفين الهراطقة ساعتها قالوا ايه؟ قالوا ألكسندر والشراب سم. يعني العند عند بقى، انت شفته بيشربوا سم؟ يقول لا ما شفتش، بس هو غالبا كده. غالبا كده ليه؟ عشان ما يطلعش ان أريوس غلطان وهم ينكشفوا الصبح. وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. الأحداث دول كانوا خدام في الكنيسة بيخدموا احتياجات المؤمنين، عشان كده كانوا هم أنسب ناس يحملوه ويدفنوه. وكلمة لفوه زي ما تقال عن المسيح ان هم لفوه في الأكفان، وزي لما كان لعازر لما خرج من القبر يقول لك فخرج العازر وهو ملفوف اليدين والرجلين بلفاف وجوهه مربوط بمنديل، فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يمر. فدي الطريقة اليهودية بتاعت الكفن انهم يلفوه. وكلمة حملوه خارجا يعني ودوه بره المدينة في المدافن، لان اورشليم مدينة مقدسة ما كانش يدفنوا جواها، فكانت المدافن بره ودفنوه. والنظام اليهودي ان هم ما يتأخروش على دفن الميت، ما دام مات يدفنوه. خسارة حنانيا يضيع نفسه وهو مفروض احد المؤمنين في العصر الرسولي، يعني كان مفترض ان هيبقى واحد زيه زي برنابا. وكنا نسمع كلام جيد عن حنانيا وسفيرة زي ما سمعنا عن اكيلا وبرسكيلا، ازاي فتحوا بيوتهم للناس المؤمنين. يعني يبدو حنانيا وسفير ما كانش عندهم اولاد، لان ما جاش في ذكر ان ليهم اولاد، جم زعلوا ولا عيطوا ولا دفنوهم ولا حاجه. فكان هيبقوا متفرغين للخدمه ويفتحوا بيتهم كنيسه ويكرزوا بالانجيل ويعلموا الناس زي النماذج الحلوه. خساره حنانيا، ضيعت نفسها. سفر التثنيه يقول كل من عمل ذلك، كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهه. حبش الغش ربنا. والمزمور يقول تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. إذا لما حنانيا مات بحسب القانون الإلهي تهلك المتكلمين بالكذب، الله يهلكهم. ومزمور 55 يقول أنت يا الله تحذرهم إلى جب الهلاك. تحذرهم يعني ترميهم بانحدار. رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم. يعني إيه لا ينصفون أيامهم؟ يعني ما يعيش لغاية نص عمره، يتقصف عمره لأنه كذاب. هذا الكلام ده كان نبوة يمكن عن حنان وعن يهوذا. سفر الأمثال يقول آية بتخوفني، بيقول ذبيحة الشرير مكرها، فكان بالحري حين يقدمها بغش. عشان كده أماته الرب، ما هو التقدمة اللي قدمها دي ذبيحة، جايب فلوس للكنيسة معناها بيقدم ذبيحة. هو شرير، ربنا قال له فلوسك دي مكروهة، أنا مش عايز فلوس من الأشرار، خصوصا إنك أنت كمان قدمتها إيه؟ بغش. ذبيحة الشرير مكرها، فكان بالحري حين يقدمها بغش. عشان كده الكنيسة لا تأخذ تبرعات من الهراطقة ولا من الأشرار ولا اللي فلوس بتاعتهم جاي نتيجة خطية. واحد بيتاجر في المخدرات وجاي يقدم للكنيسة عطايا، نقول له خلي فلوسك ليك، الله يغنينا عنك. واحد كل إراده جاي من تدمير الشباب بالنجاسة والجنس والمخدرات، مش عايزينك، لأن ذبيحة الشرير إيه؟ مكرها. إيش حال بقى لما بيقدمها بغش؟ وهو ده غشاش. ويقول له مزمور 5:6 تهلك المتكلمين بالكذب، أما إحنا نعمل إيه؟ يقول معلمنا بولس: المعطي المسرور يحبه الله. تعطي بسرور معناها من كل قلبك، مش الواحد يدي وهو يد قدامه يد ورا. إلي زمان قال لهم: حتى متى تعربون بين الفرقتين؟ أهو ده حنانيا، ده من نوع اللي بيعرب بين الفرقتين، عايز تبقى بتاع ربنا ولا تبقى بتاع العالم، عمال يعرب. إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. خليك واضح. أكثر حاجة تأذي الكنيسة الإنسان الغشاش ده، اللي هو ليه وشين، اللي ما تعرفلوش أصل ده إيه، ده إيمانه مظبوط مش مظبوط، ده تقي مش تقي، شكله كده وفعله كده. السيد المسيح مدح الأرملة التي ألقت في السين. الحكاية مش بكثرة الفلوس، لأنها ألقت إيه؟ كل ما لها من أعوازها، كل ما تملكه. وقال إنها ألقت أكثر من الجميع. إذا كان حنانيا زي عخان ابن كرمي، أيضا هو مثل جحزي. جحزي تلميذ إليشع اللي شاف نعمان السرياني من البرس، وقال لإليشع: أديك الهدايا. قال له: خلي أموالك ليك، احنا ما ناخدش حاجة. انت شفيت بقوة ربنا، والآية بتاعتنا في العهد الجديد تقول: مجانا أخذتم مجانا أعطى. أنا هاخد أجر على عمل الله. تفضل حضرتك. حاول معاه، قال له: مش ممكن. مش صرف تلميذه جحزي، قال: ايه الخسارة دي؟ قاعدين فقرة وده جالنا الخير وده يرفضه. راح جري ورا نعمان السرياني وقال له: معلش سيدي، جاله ضيف وبيقول لك انا عشان خاطر ربنا ادينا حاجة. قال له: اوي اوي اوي، ده انا تخيلت عليه وهو مش عايز، خد خد خد، واداله حاجات. رجع جحزي خبى الحاجة ودخل لإليشع ولا كأنه عمل حاجة. فقال له: انت كنت فين؟ قال له: لا رحت هنا ولا هنا. قال له: البرص بتاع نعمان السرياني يلزق فيك انت وعيلتك الى الابد، لان قلبك مش مستقيم امام الله. يعني لو كان قال له: انا اخطيت وانا اسف وانا الشيطان لعب بيا، كان قال له: اجري واديله الحاجة بتاعته، ما تعملش كده تاني. لكن كمان يسرق ويكذب، فاخذ العقوبة بتاعته. الاباء الرسل يقولوا: كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. هو ده الإنسان المسيحي اللي متعلقش بالفلوس وبالدنيا. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. عشان كده أميت هذا الرجل الغشاش. خلي بالك الإصحاح اللي فات كانت قصة جميلة بتاعت واحد عيان وربنا شفاه، ودلوقتي ربنا بيموت واحد. ايه رب حكايتك؟ ايه رب حكايتك؟ انت من النوع اللي بيشفي ولا من النوع اللي بيموت؟ يرد معلمنا بولس في رومية 11 يقول ايه: هو ذا لطف الله وصرامته. الاثنين موجودين. اما الصرامة فعلى الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف، وإلا فأنت ايضا ستقطع. احنا بنغلط احيانا لما بنقدم ان ربنا حلو قوي 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 قوي، وننسى ان هو كمان شديد، فالناس تدلع بقى. لكن لما احط الصورة المظبوطة، الله قوي جدا زي ما هو حنون جدا. ودي مفيدة لينا على الناحيتين. يعني تخيلوا ان في اب في البيت طيب قوي بزيادة، البيت يتسيب. طيب قوي لدرجة مش قادر ياخد قرار مع عياله، العيال اتخانقوا مع بعضهم ومش عارف يحكم ما بينهم، طيبة تبوظ. والعكس طبعا لو كان شديد قوي من غير ما من غير حنية ما بقاش اب. لكن دايما انا فخور بابويا. امتى؟ لما يكون في منتهى الإبوة منتهى الحزم. أقعد طول عمري أقول الله ينيح نفسه رباني كان بيقول لي العيب، ولولا عمل لي كده كنت طلعت في سكة تاني خالص. طب إذا كان الأب الجسدي محتاجين حزمه عشان يربيني، فكان الله نفسه هو ذا لطف الله وسرامته. في العهد القديم الله غضب على عزة لأنه لمس تابوت عهد الرب وضربه الله هناك لأجل غفله فمات. يعني دايما الإنسان يغلط حق ربنا لازم ربنا يبين للناس أن مش مفروض الناس تعيش في الغلط. تقول لي برضه هو عزة ده الوحيد اللي غلط؟ كان ساعتها بينقلوا تابوت عهد الرب من مكان لمكان، وربنا برضه عايز يثبت هيبة هذا التابوت، فالأخ ده لمسه باستهانة فضربه الرب ومات. على أي الأحوال معلمنا بولس يقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يعني الواحد لما يكون هو بيحاكم نفسه وبيحاسب نفسه ما يقعش تحت ايدين ربنا بالمنظر ده. صحيح الشيطان يعكسنا، لكن الواحد ينتبه بسرعة قبل ما يقع. وافتكروا الآية اللي تقول محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وعشان كده يقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. ما إيه اللي خلى حنان يشيل جزء؟ يقول لك ما جايز ما نضمنش الزمن يحصل فيه إيه. طب ما أنت رجل أعلنت إيمانك للناس أنك رميت كل حملك على الله، ترجع تاني تفكر بطريقة بتاعت واحد غير مؤمن. مات حنانيا ودفن. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى. كلمة نحو 3 ساعات، خلي بالكم صلوات الإجبية كل 3 ساعات، فيظهر أن حنانيا. فأجابها بطرس قول لي أبهذا المقدار بعتم الحق؟ فقالت نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ ما هي تجربة روح الرب معناها ايه؟ قالينا هنقول لهم هو ده اللي بعنا بيه. محدش يعرف كلمة محدش يعرف معناها الروح القدس مش يعرف، والناس دول لا فيهم روح الله ولا حاجة، يعني هيعرفوا ايه؟ فاتفقوا على تجربة روح الرب. هل الله يعلم او لا يعلم؟ ادي كلمة التجربة، هل يعلم او لا يعلم؟ وذا ارجل الذين دفن رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لقد اتفق على تجربة روح الرب. سيد المسيح قال لنا لا تجرب الرب إلهك. وأكثر خطية تجرب بها الرب هي الرياء، ان الواحد يدخل الكنيسة عامل نفسه قديس وهو من جوه مليان بالشر وكأن ربنا مش واخد باله. ولذلك هتلاحظوا اكتر خطية وبخة المسيحية الرياء. ويل لكم ايها الكتبة الفريسيون المراؤون، يقولوا عن المسيح بيقعد مع العشرين والخطاة، يقول ما فيش مانع، ويوبخ مين؟ المرائين. عجيب ان المسيح يقعد مع الخطاة ويشفق عليهم ويترأف بيهم ويحس بضعفهم، لكن يجي عند الانسان اللي عمل نفسه كويس يزعل منه. قبل العشار ورفض مين؟ الفريسي. الفريسي ده نوع حنانية اللي هو بيقدم نص قلبه، شكله الخارجي بيقول ان هو تقي وهو من جوه مليان بالمكر. الله دايما يوبخ الناس اللي بيقدموا له خدمة ناقصة. كان أحسن لك ما تقدمش خالص. قايين بيقدم ذبيحة لله لكن ذبيحة معيبة، قال له مش هبصلها، وكانت النتيجة انه قتل اخوه هابيل، فربنا وبخه قال له دم اخوك صارخ إليه من الارض، اين هابيل اخوك؟ جماعة كورح وداثان وابيرام دول كانوا من سبط لاوي وليهم كرامة لاوي، قالوا عايزين نبقى كهنة. طب ما تخليك لاوي، لازم تبقى كاهن، عايزين نبقى كهنة. طب ربنا ما امرش، احنا عايزين نخدم ربنا. طب ما انت بتخدمه بمزاجك بطريقتك، ربنا مش قابل. اصروا على اللي عايزين، اخذوا المجامر وقفوا يبخروا، خرجت من نار من عند الرب واكلته، وانفتحت الارض وابتلعت كل عائلتهم. ليه كده؟ لانهم قدموا لله ذبيحة معيبة. كان احسن لهم ما يعملوش حاجة من انهم يعملوا حاجة تثير غضب الله. ولاد هارون الكاهن ناداب وابيه، سفر اللاويين اصحاح 10، اخذ ابن هارون ناداب وابيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا وقرب امام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فمات امام الرب. يعني مش اول واحد حنانيا وسفيرة. عشان كده صار خوف في كل نفس، وكلمة صار خوف في كل نفس اتكررت كتير في سفر الأعمال، كأن ربنا فعلا عايز يثبت هيبة الكنيسة وقيادة الكنيسة. في أعمال 2 يقول صار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل. وفي أعمال 19 صار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. أحيانا ربنا بيعمل كده حاجة ترعب الناس عشان يبتدوا يمجدوا اسمه. ودي آية قال عنها يهوذا في رسالته: خلصوا البعض بالخوف. لاحظوا دي، في إنسان يخلص بالحب، بالطبطبة، بالرعاية، بالإبوة، بالحنية، يسمع الكلام ويمشي في سكة الخلاص. في واحد تاني عايز عصاية، عايز عصاية. مرة واحد غلطان سيدنا البابا بيوبخه، قال له سيدنا انا عايز صلواتك، قال له انت عايز عصاتي مش صلواتي، عايز عصاتي. ففي انسان يخلص بالخوف، الآية تقول خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار. يعني اللي انت بتخوفه ده انت خطفته من النار. لكن يا ريت ما نخليش ربنا يلجأ لطريقة التخويف، وافتكروا الآية بتقول لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. اضطر بولس الرسول اللي قلبه مليان بالحنية وكان يقول لهم ان انا كنا مترفقين بكم زي ما الام بتترفق برضعها، اضطر ان هو يحكم حكم قاسي على خاطئ كورنثوس، وقال مثل هذا يسلم الى شيطان ملاك الشيطان علشان يخلص في يوم الرب، واضطر ان هو يوبخ عليم الساحر. وفي العهد القديم واحد طلع يجمع حطب يوم السبت، وكل الناس قالوا الحق في واحد يجمع حطب يوم السبت، فموسى وقف قدام ربنا نعمل فيه ايه؟ قال له كل الجماعة ترجموا. ده اول مرة بعد ما ربنا اداهم وصية يوم السبت، قال كل الجماعة ترجموا عشان بعد كده يخاف. ايوب يقول هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب. كل اللي ينسى ربنا هياخد عقوبته ورجاء الفاجر يخيب. حقا قيل كراهة الرب شفة كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. ويقول شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب يهلك. ومن ضمن الناس اللي هيلقوا في بحيرة النار المتقدة بنار الكبريت الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة. هلاك مريع. واختم بالنص اللي قاله المسيح، تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة، حنانيا وسفيرة قعدوا في الظلمة يتفقوا يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. أنت ليه بترأي الناس؟ أنا خايف منهم. ما تخافش من حد، خليك واضح. هيعملوا لك ايه؟ لا حد يعرف يكافئك ولا حد يعرف يأذيك، انت في ايدين ربنا. بل اريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم، نعم اقول لكم من هذا خافوا. لو كان حنانيا وسفيرة في قلبهم مخافة الله ما كانوش عملوا هذه الغلطة الشنيعة اللي كانت كادت أن تلوث المنظر الجميل بتاع الكنيسة الأولى اللي كانت في منتهى البراءة والجمال. لكن ربنا حب يخلص الكنيسة من النقطة السوداء دي فمسحها بسرعة. بعد المعجزة اللي حصلت بتاعت إماتة حنانيا وسفيرة بسبب الغش والكذب على الروح القدس، يقول الكتاب وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. طبعا مش بس حنانيا وسفيرة، قبلها أخذنا قصة شفاء الأعرج اللي كان عند باب الجميل، ولسه هنلاقي معجزات كتير جدا بطول سفر الأعمال. والآية دي بتجمل بقى في آيات وعجائب كثيرة كانت بتجرى في الشعب، وده حسب وعد السيد المسيح في مرقس 16:17-18. قال هذه الآيات اللي هي المعجزات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هذه الآيات تتبع المؤمنين، ودي علامة على أن الله بيؤيد الرسالة بتاعت الرسل بقوة من السماء. بس احنا متفقين ان مش شرط علشان الانسان يبقى قديس ان يعمل معجزات، ولا شرط ان الانسان اللي ايمانه مستقيم لازم يعمل معجزات، والعكس مظبوط، مش شرط اللي بيعمل معجزات يكون ايمانه مظبوط، بدليل ان الشياطين كمان بيعملوا معجزات. بس في الاخر بيبان عمل الله وعمل الشيطان، وهنشوف كمان شوية ان كان مجرد الظل بتاع بطرس بيشفي الامراض. يعني ماشي كده ظله يقع على واحد يشفيه. ودي حسب الآية اللي قالها المسيح: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل إيه؟ أعظم منها. بس طبعا الفرق إن المسيح بيعمل المعجزات بقوته، وإحنا البشر اللي بيعمل معجزة بيبقى بقوة المسيح مش بقوته الذاتية. وفي سفر الأعمال إصحاح 19 يقول: كان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، يعني حاجة الناس مش متعودين عليها، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. دي اللي احنا بنقولها في الاسم بتاعت صوم الرسل: كان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبولس الرسول في رمية 15-19 بيقول: بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. الصوت واضح لكل كنيسة ولا حد مش سامع؟ كله سامع؟ طب ما لازم تتسرع
الكهرباء، ما انا هشوف
ارميها. طب بسرعه يعني كل اللي قلته ما سمعتهوش؟ طيب هي ورد ابويا. فهنا بولس الرسول بيتكلم عن ان هو بيكمل التبشير بانجيل المسيح من خلال الايات والعجائب بقوه الروح القدس، كان ربنا بيبين صدق الرساله بتاعتهم من خلال المعجزات. لدرجه في كورنثوس الثانيه صحيح 12 لما كانوا بيتهموا بولس الرسول انه مش رسول، قال لهم ان علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. يعني بيعتبر علامة من علامات الرسول ان يعمل معجزات رسل المسيح بالذات. فعبرانيين 2:4 يقول: شهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. إذا جرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. بقية الآية تقول: وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. لاحظوا الآية دي جت كذا مرة، حد فيكم يعدلنا كم مرة جت كان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان؟ كل شويتين يقولوا هلا عشان يشرحوا لنا قد إيه الكنيسة في العصر الأول كان ليها روح واحد ونفس واحدة، والمكان اللي بيجتمعوا فيه كان دايما رواق سليمان اللي كان المسيح اوريدي بيجتمع فيه مع التلاميذ. آية 13: وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. هنا كلمة الآخرون يقصد بيها بقية الناس اللي شافوا قصة حنانيا وسفيرة. يقول لك خافوا من الرسل، لم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق به. يقول لك الناس دول خطر، لكن من بعيد بعيد بيعظموهم. يعني بقى فيه هيبة للأباء الرسل، عامل زي الآية اللي قالت: صار خوف في كل نفس. وفي قصة سكاوى اللي هتيجي في إصحاح 19 اللي هو كان عنده، يعني هو ادعى ان هو يعرف المسيح وبدأ يخرج الشياطين باسم المسيح، فالشياطين قالوا له: أما يسوع فنحن نعرفه وبولس نعلمه، أما أنت فمن أنت؟ فوسب الراجل عليه روح الشرير على سكاوى دوت وقطع له هدومه. يقول صار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. بالرغم من المعجزات، لكن الآية دي بتبين ان الناس بتعظمهم من بعيد لكن ما امنوش. دي حاجة تزعل. هما ما عملوش المعجزة عشان الناس يمجدوهم يعظموهم ويهابوهم ويخافوا منهم يبعدوا. ده المعجزة معمولة عشان يأمنوا. هذه عاملة زي الموقف بتاع الفريسيين مع المسيح في يوحنا 12 من أول آية 37. يقول إيه؟ مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، يعني كثيرة جدا، لم يؤمنوا به، يعني المعجزات ما خدتهمش أمن، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. وجاب آية تانية من إشعياء تقول: أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. بعدين يرجع يقول: مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء، حتى الرؤساء المتكبرين آمنوا به، غير أنه لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. يعني الشيء اللي عطلهم عن الإيمان حبوا مراكزهم وحبوا مجد الناس ولم يحبوا مجد الله. فالآية دي عجيبة. ناس شافوا المعجزة خافوا وبدأوا يعظموا الرسل. الآية اللي بعديها بقى بتطمننا 14: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء. لحظة قبل كده قالوا لنا 120 ده يوم حلول الروح القدس، بعدين قالوا كام؟ بقوا 3000، بعدين بقوا 5000، ودلوقتي ما قالوش الرقم ليه؟ كتروا بقى، بقى العدد كتير، جماهير من رجال ونساء. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع، يعني رواق سليمان مش مكفي، فبقى يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة. بيقولوا كلمة فرش معناها واحد غني وعنده فرش يقدر يشيلوه على حاجة محترمة، مرتبة كده ومكسية بالحرير ولا غيره، ويجيبوه للشارع علشان الرسل يشفوه. والأسرة بتاعة الناس الغلابة، زي المعجزة بتاعت امبارح اللي هي احمل سريرك ويمشي. السرير ده ايه؟ حتة فرشة كده بسيطة شالها على كتفه ومشي. كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. هنا حكاية فرش وأسرة معناها أغنياء وفقراء، كلهم محتاجين للرسل. واضح بقى أن العدد كتر قوي. طبعا كان زمان نسبة المرض أكثر من دلوقتي. ليه؟ ما كانش الطب زي اليومين دول، كانش في العلاجات الحديثة ولا الجراحات، فأي واحد يضطر يعملوه جراحة بالطريقة البدائية كان يموت من التلوث أو يموت من الألم. وبعض الأمراض كان مجرد واحد يصاب بيها يحطوه بقى في جزيرة يتعزل فيها لغاية ما يموت، ما لهوش علاج. الأمراض النهاردة اللي تعتبر عادي زي السكر مثلا، كان زمان يجيله السكر يموت، ما لهوش علاج، مش عارفين ايه السبب. فعشان كده ما تستغربوش ان المسيح كان يشفي مرضى كثيرين وهنا الرسل يشفي مرضى كثيرين. اللي يراها يتخيل الدنيا كلها عيان، ما فعلا كان في نسبة عيانين كتير. واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم، يعني السمعة وصلت برا البلد وبدأت الناس تجتمع حاملين مرضى ومعذبين من ارواح النجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم، كل اللي يجي كان يخف. حكاية بقى ظل بطرس دي عجيبة قوي، يعني حتى مش بيلمس، ظله بيشفي، عامل زي المرأة نزفة الدم اللي قالت في نفسها على المسيح: إن مسست ثوبه فقط شفيت. وفي متى 14:36 يقول: طلبوا إليه أن يلمسوا هد ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وحكاية المناديل والعصائب والمآزر اللي كانوا بيجيبوها من عند بولس يشفوا بها الأمراض، يظهر ان الانسان اللي مليان بروح الله القدوس يبقى كده في مجال روحي بيلف حواليه زي المغناطيس. انتوا عارفين احيانا في بعض المناطق اللي فيها ضغط كهرباء عالي، لو جبت لمبة نيون تولع لوحديها من غير ما توصلوا لها كهرباء لوحديها كده، تجيب اللمبة تحطها فيها نورت لوحديها، وانت داخل بيها الاوضه كده تنور لوحدها. اها حاجه زي كده، الناس دول امتلأوا من الروح القدس لدرجه ان حواليهم كده الروح القدس يعمل. وده يفسر لينا ليه ظل بطرس كان يشفي الامراض. ودي كمان تفكرنا بالمعجزة بتاعت قائد المئة اللي جه قال للمسيح: غلامي مريض. فالمسيح قال: أنا آتي وأشفيه. فقال له: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي. طبعا مش مشوار، يعني المسيح هنا في حتة والبلد العيان ده في حتة بعيدة. فقال يسوع لقائد المئة: اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه من تلك الساعة عن بعد. آية 17: فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيره، فألقوا أيديهم على الرسل وضعوهم في حبس العامة. خلي بالكم المرة اللي فاتت قبضوا على بطرس ويوحنا، بس لما شافوا الراجل الأعرج وجابوهم حبسوهم لتاني يوم عشان يحكموهم، وفي الآخر ما لقوش حاجة فطردوهم. المرة دي الحكاية وسعت، وكل الرسل بيعملوا معجزات والشوارع اتملت ناس، ورئيس الكهنة حس ان الزمان بيفلت من ايده، فجاب الناس الصدقيين اللي هم مليانين بالغيرة وألقوا ايديهم على الرسل وهدوهم في حبس العام. شمعنا الصدقيين كان اكتر فئتين موجودين وقتها: الفريسيين والصدقيين. بس في مشكلة لازم ناخد بالنا منها: الصدقيون لا يؤمنون بقيامة الأموات، والفريسيين بيؤمنوا بقيامة الأموات، والرسل بينادوا بإيه؟ بقيامة المسيح من الأموات. فمين يتغاظ أكتر؟ الصدقيين، لدرجة الفريسيين كانوا ممكن يقولوا لهم: طب فيها إيه؟ ما تسيبوهم يتكلموا. مش حبا في الرسل لكن غيظة في الصدقيين. فرئيس الكهنة ناصح مكار، عايز حد يسنده في حربه ضد الرسل. لو جاب الفريسيين هيتعاطفوا مع الرسل، عشان يغزوا الصدقين، ولو جاب الاثنين مع بعض هيضربوا في بعض وتفشل الخطة بتاعته. فركز على مين اكتر ناس هيعادوا الرسل، لان دول لا يؤمنوا بالقيامة، والرسل بينادوا بقيامة المسيح من الاموات. كأن رئيس الكهنة يقول لهم عجبكم الكلام ده، هتقعدوا ساكتين، هتسيبوني لوحدي عافر معاهم، ويطلعونا ان احنا غلطانين عشان صلبنا يسوع النصير المضل، وفي الاخر يقولوا قام الاموات وانتوا ساكتين. امتلأوا غيرة. في انسان يمتلئ غيرة مقدسة. الغيرة المقدسة ان انا شفت واحد بقى قديس اقول نفسي ابقى زيه، واحد تاب اقول نفسي ابقى زيه، واحد بيصلي نفسي ابقى زيه. لكن الغيرة الوحشة بتاعتهم اللي هي الحسد والحقد. اول حاجة عملوها القوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة عشان يهنوهم ويقللوا من قيمتهم في عينين الناس. المسيح نفسه اخبرهم ده كله، قال لهم قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون وتساقون امام ملوك وولاه لأجل اسمي. حطوهم في السجن، مش عارفين بقى الاثناشر كلهم، السبعين معاهم، جزء منهم هم قال كده ألقوا أيديهم على الرسل، لكن ربنا مش هيسيبهم. حكاية السجون دي لسه احنا معانا قصة طويلة، ياما رجال الله القدسين هيتسجنوا حتى عصر قريب. يعني احنا سنة 81 ما في اباء اساقفة وكهنة اتحبس من اجل الكنيسة، مش من اجل ان هم مجرمين. يعني الآية 19، لكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال لهم ايه، اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. وزي ما احنا هنتعود على السجن هنتعود برضه على الملائكة اللي بيلعبوا بالسجن. كل ما حد يتحبس يجي الملائكة يفتح لهم الباب يطلعوا، زي ما حصل مع بطرس. ده جه الملاك صحاه من النوم، كان هو نايم في نوم عميق، اصحاح 12 يقول لك فجاز المحرس الأول والثاني وأتي إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته فخرج وتقدم زقاقا واحدا، والوقت فارقه الملاك. ومرة تاني كان بولس وسيلة في سجن مدينة فيليبي، كانوا سهرانين بالليل بيصلوا، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ربنا ما يسيبش ولاد. أحيانا بيتركهم شوية في السجن، يعني مش كل مرة الملاك يطلعهم في نفس الليل، بس كل شيء بيبقى له خطة من عند ربنا. يعني بولس قعد فترة طويلة مسجون في روما، وهو في السجن كتب رسائل، وهو في السجن بشر، وهو في السجن ربح أنسيموس اللي بعثه إلى فيليمون وقال ابني الذي ولدته في قيودي. ربنا ليه خطط، وكل واحد فينا ليه قصة خلاص خاصة بيه. ففي واحد ربنا ينقذه بسرعة، واحد يطول باله عليه حسب تدبير إلهي. لكن المهم هنا لما طلعهم الملاك قال لهم روحوا في الهيكل واتكلموا تاني ما يهمكمش. طبعا لو حد قال ده الرسل عرفوا يهربوا من السجن كان منطقي لما يهربوا يروحوا فين، استخبوا بقى، اطلعوا بره اورشليم، يسافروا مصر، يسافروا اوروبا، يقول لك ملناش عيش في البلد دي. لكن ده لما يخرج من السجن على الهيكل ويبشر تاني، ده انت بقى يعني بالعند، يعني يقول ما الملاك قال لنا كده يبقى مش هربانين. قال لهم الملاك اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. هنا كلمة جميع كلام هذه الحياة يقصد الحياة الأبدية، زي ما بطرس قال للمسيح زمان إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك، والسيد المسيح يقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. ويقول القديس يوحنا في رسالته هذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه. هذه الحياة هي في ابنه. عشان كده الإنجيل هو الحياة، والإنجيل هو الكرازة باسم المسيح. واللي ما يعرفش الإنجيل يبقى ميت، واللي ما يعرفش المسيح يتقال عنه الآية لك اسم أنك حي وأنت ميت. خرج الرسل كده طابور من السجن في الآية 21، فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح، يعني ثاني يوم الصبح راحوا الهيكل، وجعلوا يعلمون، يعني استمروا يكرزوا. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه، طبعا مش عارفين ان الرسل خرجوا من السجن، هم حطوهم في السجن وتاني يوم عملوا الجلسة عشان يستدعوهم السجن ويحكموه، وهم قاعدين في المحكمة بقى يجيبوهم. كانوا الرسل ساعتها فين؟ في الهيكل بيبشر. جاء رئيس الكهنة والذين معه. كلمة الذين معه هنا بمعنى مجلس، مجمع السنهدريم وجمع الشعب والناس كلها اللي ضد الرسل، معه في العند ومعه في مضادة المسيح. ودعوا المجمع وكل مشايخ بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام اللي هم جند الهيكل لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا، راحوا قالوا لهم دول مش في السجن، قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص. شوف الملاك عمل إيه، فتح السجن وطلعهم وقفل السجن تاني، حاجة عجيبة. وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا، يعني برضو الملاك أعمى عنين الحراس والرسل خارجين ولا حسوا بحاجة، واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. يبقى مفيش هنا شبهة هروب، للسجن مفتوح مقفول. ممكن يتقال ان في شبهة ان حد يعني متعاون مع الرسل من الجند، بس لو كان متعاون مع الرسل من الجند كان هيخرجهم ويمشوا بقى يهربوا، فيجي يلاقوهم مش في السجن ومش في البلد يقولوا خلصنا منهم كويس. لكن دول كانوا فين؟ في الهيكل بيعلموا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا. إيه اللي بيحصل؟ إزاي الناس خرجت من السجن وهو مقفول؟ نقول لهم طب إزاي المسيح خرج من القبر وهو مقفول؟ ما دي نفس القصة. انتوا عرفت تدوا رشوة للحراس بتوع القبر، ويقولوا التلاميذ جم اتوا ليلا وسرقوه ونحن نياه. طب النهارده هتعملوا ايه؟ هتدوا رشوة لحراس السجن يقول مين سرقهم واذا اتسرقوا ايه اللي مخليهم لسه واقفين في الهيكل يبشروا. وقعوا في مشكله لا تبقى سيد كهف. ما عسى ان يصير هذا. ايه تفسير ده؟ لسه بيفكروا. جاء واحد واخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. فقالوا القائد الجند بتاع الهيكل روحتهم بس ايه بالراحة. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فاحضرهم لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. انا متخيل راح قال لهم يا جماعة لو سمحتوا ممكن تيجوا معايا. قالوا نيجي معاك. هنا برضو يبان شجاعة الرسل. كانوا ممكن يتحاموا في الناس يقولوا الحقونا هم جايين يقبضوا علينا تاني ويتذمروا ويقولوا احنا الملاك خرجنا من السجن ازاي انتوا تسجنونا ويعملوا شو شر ويكتبوا الصحف المعارضة والبيت بيتك وكده يعني. ولا حاجة ولا حاجة خالص. تعالوا معانا نيجي معاكم هنوديكم قدام رئيس الكهنة. نروح قدام رئيس الكهنة هنحاكمكم نحاكمونا هنحطونا في السجن نحطونا في السجن والملك يطلعكم. عندناش مشاكل. جابوهم لا بعنف. ما كان ممكن ينزل قائد الجند ويسلسلهم ويكتفهم كلبشهم وياخدهم. خافوا من الناس. عجيب للي يخاف من الناس ويخافش من الله. وهم المسيح قبل كده سألهم معمودية يوحنا من فين؟ قال لو قلنا من الناس نخاف من الناس يرجمونا. قال عنهم موسى في تثنية 32-28 إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. جابوهم للمجلس فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ لاحظوا ما قالهمش إيه إزاي تهربوا من السجن. هو عارف إنهم مهربوش. ما قالهمش مين خرجكم لان هو متوقع ان في قوة الهية معاهم. ما جابش سيرة. مش احنا سجناكم امبارح فسروا لنا انتوا خرجتوا ازاي. هو ابتدى بسؤال مكار. احنا مجلس السنهدرين اعلى سلطة قضائية في الشعب وبنحكم باسم الله وقلنا لكم وصية انتم ما سمعتوش الوصية. عارفين عقوبتها ايه؟ الرجم. فابتدى بالتهمة اللي توقعهم في مشكلة. اما اوصيناكم وصية ان لا تعلموا بهذا الاسم. وبرضو كلمة بهذا الاسم ده فيها نوع من الاحتقار. ما قالهمش وصيناكم ما تجيبوش اسم يسوع. هو مش طايق ينطقه. وبالرغم ان هو ما نطقش الاسم لانه بيكرهه لكنه كأنه بيوقره. لان هما اليهود كانوا يخافوا ينطقوا بكلمة يهوى. عارفين كده؟ يخافوا. يقول لك اسم يهوى ده اسم مرعب. فما كانوش يقروه حتى لو مكتوب قدامهم. كان يقروه ايه؟ أدوناي. أدوناي يعني ايه؟ السيد. زي في اللغة العربية لما يجي يعرب عبارة وفي الوسط كلمة الله يقول لك ايه؟ لفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفتح. ما يقولش الله مفعول به. يختشوا. يقول لك لفظ الجلالة. فاليهود كانوا حاجة زي كده. لما يجي كلمة يهوى يقول لك أدوناي. فكأن رئيس الكهنة دون أن يدري اعترف وهو مش قاصد ان يسوع هو يهوى اللي مش قادر ينطق اسمه، اما نحن فننطق اسمه بكل تقديس ليتقدس اسمك. اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم، وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم. يا فرحتنا، ده كان الرسل يقولوا احنا ما كناش عارفين ان اورشليم كلها اتملت، ده انت قلت لنا خبر جميل جدا. صحيح اورشليم كلها عرفت يسوع، عقبال بقية العالم. هنا رئيس الكهنة حمل اليهم بشارة مفرحة ليهم، انتم مليتوا البلد باسم يسوع. ها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. طبعا هنا المقارنة ظالمة، بيقول لهم احنا وصيناكم، وهم في بالهم مين اللي كان موصيهم؟ المسيح. المسيح قال لهم اذهبوا وكرزوا، ورئيس الكهنة قال لهم ما تجيبوش اسم على بقكم. طب احنا نسمع مين من الاثنين؟ انت كلامك بالنسبة لنا ملوش وزن. ملوش وزن ازاي؟ ده انا سلطة قضائية، ده انا رئيس الكهنة، لما اقول كلمة بتمشي على الكل، بتمشي عليك انت وعلى كلك بتوعك. لكن احنا عندنا اله قال لنا كلام، وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. انتوا عايزين تجلبوا علينا دم هذا الانسان؟ عجيب يا رئيس الكهنة، لانك انت من شويتين حرضت الناس يقولوا دمه علينا وعلى اولادنا، والنهاردة جاي تقول ملناش دعوة؟ ما انت اللي قلت لهم. ابائنا الرسل كانوا في منتهى القوة والوضوح مع الناس دي. في الاصحاح 2:33 قال لهم بطرس هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي اثم صلبتموه وقتلتموه، انتوا المسؤولين. وفي الآية 36 نفس الإصحاح، إصحاح 2، فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح، أنتم صلبتوه. وفي أعمال 3:15 ورئيس الحياة قتلتموه. واستفانوس في إصحاح 7 قال لهم مين من الأنبياء لم يضطهدوه أباؤكم، وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. يتبرأوا ازاي من دم المسيح وهم اللي صلبوه؟ قال ايه؟ تريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. امال على مين؟ من تقلت دمه علينا وعلى اولادنا؟ المشكلة مش ان هم صلبوه، لان خطية صلب المسيح غفرها المسيح، قال لهم انا متنازل عن حق، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون. لكن خطيتهم بقي عليهم لانهم لم يؤمنوا. الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. والسيد المسيح يقول لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، أما الآن فقد رأوا أبغضوني أنا وأبي. عشان تتم فيهم الكلمة اللي بتقول أبغضوني بلا سبب. صحيح القصة دي عجيبة، عملوا فيكم ايه الرسل عشان تحبسوهم وتقولوا لهم ما تجيبوش اسم يسوع؟ عشان شافوا راجل عيان، عشان ظل بطرس بيشفي الناس. يعني بطرس يعمل ايه دلوقتي؟ يلغي ظله ازاي يعني؟ راجل ماشي والظل بتاعه بيشفي المرضى، يلغيه ازاي؟ ايه الذنب اللي عمله بطرس او الرسل وهم بيعملوا احسان الى اناس محتاجين الاحسان؟ فاجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. برضو بيحطوهم في ورطة، يعني اذا كان انت يا رئيس الكهنة ابتديت الادعاء بتاعك بكلام يودينا مش السجن بقى للاعدام، ان انت قلت امر واحنا ما نفذناهوش، وحسب الناموس اللي ما يسمعش كلام المجمع يرجم. انا بقولك ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. طلعت المحكمه بتاعتكم فاشله مش نافعه، اقول لكم زي ايه؟ ايه رايكم ان في قضيه اترفعت قدام محكمه ابتدائيه والقاضي حكم ان المتهم مدان، فالمتهم عمل استئناف، الاستئناف ده محكمه اعلى، فقاضي الاستئناف حكم ان الحكم ده كانش مظبوط. يقدر الواحد يرجع تاني المحكمه الابتدائيه؟ انت خلاص دورك انتهى، في محكمه اعلى منك حكمت، وطلع ان انت قاضي مش بتحكم بالعدل، ما درستش الموضوع كويس. فالاباء الرسل قالوا لهم كده: انتوا محكمه حكمتم على المسيح انه خاطي وكاسر للناموس، وحكمتوا عليه بالاعدام نتيجه كده واعدمتموه، في محكمه اعلى منكم بتاعه الاب السماوي حكم بالبراءه فقوم المسيح من الموت. يبقى طلعت المحكمه بتاعتكم ملهاش وضع، القاضي الاعلى منكم حكم عكس ما انتوا حكمت، طلع الحكم بتاعكم مش مظبوط. عرفتوا ليه بقى المجمع كان مهزوز قوي؟ كل ما يقول يسوع قام كل ما يبينوا ان الحكم بتاعهم كان غلط. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. طبعا نفس الكلمة قالها قبل كده بطرس في اصحاح 4 مع يوحنا، وقالوا ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، اله ابائنا. خلي بالكم برضو هنا بيزنقوهم كأنهم بيقولوا احنا مش بنتكلم في ديانة جديدة، احنا مش بنبشر باله جديد، احنا بنتكلم عن اله ابائنا اللي انتوا نفسكم بتؤمنوا بيه وتؤمنوا بالآلاء. اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشب. يعني الاله بتاع ابائنا نقض الحكم بتاعكم، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. إله أبائنا اللي انتوا ما تقدروش تتنصلوا من الانتماء ليه، ما تقدروش تنكروا العجائب اللي بيعملها، زي ما قالوا في الإصحاح 3: إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو كان حاكم بإطلاقه. هذا رفعه الله بيمينه، بيمينه يعني إيه؟ بقوته. اليمين دائما رمز القوة والبر. رفعه الله بيمينه رئيسا، مش انتوا الرؤس، هو الرئيس، رئيس كهنة ورئيس ملوك الارض ورئيس السماء والارض ورئيس لكل قلب يقبله كملك ورئيس عليه ومخلص. يعني لو كنتوا انتوا النهارده بتهددونا، هو قادر ان يخلصنا، وهو خلصنا امبارح من السجن. بس هنا في كلمة جميلة بقى بيفتحوا لهم الباب، ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. كانهم بيقول لهم إيه؟ فوقوا لنفسيكم وقدموا توبة وهتقبلوا الغفران. إحنا معانا سلطان الغفران. تتخيلوا أنت بقى إن رئيس الكهنة كان يقول لهم طب أخطيت حلوني؟ ده رئيس كهنة عامل نفسه ياما هنا ياما هنا، كبرياء، هو اللي منعه أن ينال الخلاص. بعد ما قالوا لهم كلام شديد، قالوا لهم في باب مفتوح للتوبة وغفران الخطايا ونحن شهود له بهذه الأمور. والروح القدس، هنا كلمة الروح القدس أيضا يعني والروح القدس يشهد للمسيح. ما المسيح قال متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. مش احنا بس اللي بنشهد، ده الروح القدس. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. لكن بيقول هنا الروح القدس أيضا بيشهد للمسيح، بس خصوصا إيه؟ للذين يطيعونه، يطيعون الروح القدس. الله أعطى الروح القدس للي بيطيعوه، لكن أنتم معندين، حدش فيكم كده قلبه يلين ويقبل المسيح. خلي بالكم هنا أبائنا الرسل هما بيتكلموا، ما كانش الهدف ان هما ياخدوا السماح من رؤساء الكهنة ان يطلق سراحهم. مش خايفين، ما مجرب حطونا في السجن هنطلع، وان ما طلعناش هنقدر نكرز جوه السجن لان كلمة الله لا تقيد. احنا ما تفرقش معانا، بس احنا اللي يفرق معانا ان انتوا تتوبوا وتخلصوا. خسارة، انتوا ناس كويسين، انتوا بتوع ربنا، كان مفروض تكونوا انتوا اول ناس تأمنوا بالمسيح، تضيع الفرصة ليه؟ الروح القدس يعطى للذين يطيعونه، عشان كده امتلأ الجميع من الروح القدس يوم العنصرة وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. ولما راح بطرس بعد كده يكرس كيرنيليوس، بينما بطرس يتكلم حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. طب شمعنا دلوقتي واحنا واقفين في المجلس ده بطرس بيتكلم الناس دي محلش عليهم الروح القدس؟ شمعنا حل على كيرنيليوس؟ قلبه كان مستعد، لكن دول عندهم عين. بطرس وقف يوم العنصرة يتكلم 3000 واحد امنوا، ودلوقتي المجموعة دي مش عايزة تآمن. المهم في القلب. بص التفاعل بتاعهم ايه بقى؟ فلما سمعوا حنقوه وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. إيه العند ده؟ بصوا بتوع العنصرة لما سمعوا نخيسوه في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها رجال إخوة؟ لكن دول حنقوا وقالوا عايزين نقتلهم، كأنهم قاعدوا مع بعض قالوا ملهاش حل غير نقتلهم. طب وانتوا لما تقتلوهم هتطفوا النور بتاع الانجيل؟ مش هتقدر. طب ما انتوا قبل كده قتلتوا المسيح وطلع لكم تاني. ما بيفكروش. الشيطان بيصيب الانسان بالغباء والجهل. انا متخيل واحد منهم بيفكر لمدة لحظة كان يقول ده احنا قتلنا يسوع، قام لو قتلنا الاثناشة دول يقوموا، تبقى الضلالة الأخيرة أكثر من الأولى. لا، نقتلهم إزاي؟ لكن هم ما فكروش خالص. برضو لما استفانوس وقف يكلمهم يقولك لما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم وسدوا أذانهم، كأنهم بيسمعوا كلام كفر وهو الكلام يخلصهم. جعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. عيني عينك كده واقفين لسه في وسطهم بيكلموا، كل واحد بقى بيهمس في اذنه اللي جنبه ايه ملهاش حل غير نخلص منهم، هنحاكمهم يطلعوا هم مظبوطين ما نعرفش ناخد قرار. فأحسن حاجة نمشيهم دلوقتي وكل واحد نصطاده كده على جنب ونقتله محد وقيد ضد مجهول وما نعرفش مين اللي قتل وتخلص القصة. هتقتل مين ولا مين؟ دول بقوا 5000 وبقى فيه جمهور كثير، وإذا مات بطرس يطلع لك 50 بطرس. الحق لا يمكن قتله. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه ايه؟ غملائيل. خلي بالكم هنا ده ايه؟ فريسي. عشان كده هتلاقوه متعاقب شويه مع الرسل، غيظه في مين؟ صدقيين. بس غملائيل ده رجل محترم، معلم للناموس، مكرم عند جميع الشعب. حد يعرف حاجة عن غملائيل؟ معلم بولس. لما قال كده بولس أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. الجد الكبير بتاع غملائيل كان اسمه هليل، وهليل ده اسم رنان عند اليهود، كان معلم كبير من معلم الناموس، ده ابن ابنه. كان في 2 كبار هليل وشماي موجودين في التقليد اليهودي، كان ليهم كتب وتفاسير واسامي رنان عندهم. فغملائيل دوت اول ما يتكلم ناس تسمعه، وقال لهم ايه؟ طلعوهم بره نتفاهم، مش عايز يتكلم قدامهم عشان ما يشمتهمش في المجلس. خرجوه، امر ان يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا. ما هو قاعد لاحظ انهم كلهم بيتبرطموا كده وبيتفقوا على ان احنا نقتلهم. قال لهم استنوا استنطلوهم بره، انتم ناويين تعملوا ايه؟ قبل هذه الايام يعني من زمان شوية قام واحد اسمه ثوداس قائلا عن نفسه انه شيء. كان بيدعي ثوداس ده ان هو المسيح، الكلام ده قبل ما يتولد المسيح بتاعنا، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. طبعا فداس دوت كان هيعمل ثورة ضد الرومان، فلما حوالي 400 من الناس الثورجية، فالرومان بعتوا جيش موتوه فخلصنا منه. بعد هذا قام يهوذا الجليلي، واحد تاني اسمه يهوذا، غير يهوذا الاسخريوطي وغير يهوذا صاحب الرسالة، الاسم كان بيتكرر. قام في ايام الاكتتاب، ايام الاكتتاب مش بتاعة ميلاد المسيح، لكن بعدها بست سنين كان في كتاب اخر، وازاغ وراءه شعبا غفيرا، ناس كتير، فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا. فغملائيل بيقول ما هو جايز برضه يسوع وتلامذته حصل لهم نفس الحكايه، يبقى خلصنا منهم من غير ما احنا نورط نفسينا في قتل والناس تزعل مننا. والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس وأتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد يعني ينتهي، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا. الرأي ده حكيم شوية، مش كتير، أقول لكم اللي مش كتير. غملائيل دوت راجل ليه مكانته، كلمة يقولها يسمعوها. أنا هقعد أسرح وتخيل غملائيل واقف قال لهم يا جماعة اسمعوني بقى، إحنا هنقعد نعاند لغاية إمتى؟ يظهر إن يسوع المسيح ده هو المسيح، لأن هو فعلا إحنا قتلناه وقام، وإحنا ما نقدرش نكر إن هو قام. إحنا دينا رشوة للجنود عشان يقولوا للناس، لكن إحنا عارفين إن هو قام. وبعدين التلامذة بتوعه دول كانوا خوفين ان هذا شجعان، وحل عليهم الروح القدس وتكلموا بألسنة حاجة ما حصلتش. بعدين بطرس ويوحنا شافوا الراجل الأعرج اللي ليه 40 سنة عيان وكل الناس عارفة، والنهاردة الظل بتاع بطرس بيشفي الناس. لازم نراجع نفسينا، احنا هنعمل جلسة مغلقة لغاية ما نكتشف ان يسوع هو المسيا ولا غيره. هاتوا الكتب ونقعد نعمل مجموعات عمل، كل 5 يمسكوا كتاب يدرسوه ونشوف مجايز يسوع ده يكون هو الله، بدل ما يكون احنا عمالين نحطم فرصة الخلاص. كان هيبقى الشكل الناس تلاقي غمالقين نفسه بيقول كده، فما صحيح جايز حتى لو 5 6 قالوا انت خرفت ولا ايه، لكن بقية المجمع يقولوا لا نشوف كلام غمالقين، ويجيبوا الكتب والنبوات ويدرسوا، اديهم 2 سنة 2 سنين يدرسوا، وفي الاخر يقولوا احنا رأينا بمشورة غمالقين ان يسوع الناصري هو المسيح المنتظر. كل الشعب كان يآمن وتبقى خلصت قضية اليهود. غمالقيل بمشورته الحكيمة او النص حكيمة قفل الباب عليهم انهم يأمنوا بالمسيح. كل اللي عملوا انه هو اجل قتل الرسل لحين ما اتقتلوا بعد كده. ما استفدناش منك يا غمالقيل بمشورتك دي. وبعدين انتوا مجلس قضاء، ما انتوش ناس قاعدين على قهوة بيحكوا مع بعض. شوفوا اللي قاعدين على قهوة بيحكوا مع بعض يقول له ايه، يقول له ايه رأيك في اوباما، يقول له باين عليه هيصلح الدنيا، التاني يقول له لا باين عليه هيعكها، وتنقضي الجلسة في انها نشوف في اليوم هتشوف هتورين. دول ناس قاعدين على قهوة بيحكوا، فانت ازاي تقول كلام؟ انتوا اعلى مجلس قضائي في اسرائيل، ينفض المجلس بان احنا نسيبها للليان نشوف هيحصل ايه، في قاضي بيقول نسيبها للليان؟ ايه المشورة الغريبة دي؟ 50% ان هذا الرأي من الناس، طالما من الناس الواحد هيروح، و50% من الله، فلو احنا قومناهم يبقى نقوم الله. طب افرض انت دلوقتي مشيت في 50% بتاعت الله دي، طب تقاوم الله؟ هو الله انسان عشان تقدر تقاومه انت قده؟ مش انتوا اليهود اللي بتخافوا من الله؟ ده حكم يتحكم بيه في مجلس تشريعي ومجلس قضائي، حاجة عجيبة. قال عنهم اشعياء في 18، تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا. وحقا قال عنهم المسيح، كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. ويقول سليمان في سفر الأمثال، ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. كلمة تجاه هنا عن أدونيس ضد الرب. أما بالنسبة للرسل فربنا قال لهم أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. الرسل اللي كانوا في نظر الناس جهلاء واقفين يتكلموا بحكمة قدام مجلس الحكماء اللي أكبر حكيم فيهم وقف وقال كلام فيه جهل، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. قال لهم استفانوس، يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس. غمالقيل اعترف ان هم هيوجدوا محاربين لله، عشان كده المسيح لما ظهر لشاول الترسوس قال له ايه، صعب عليك ان ترفس مناخس، انت مش قدي. وفي سفر الاعمال 23 وهما بيحكموا بولس ما السفر مليان محاكمات. حدث صياح عظيم ونهض كتبت قسم الفارسيين وطفقوا يخاصمون قائلا: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. برضو للفارسيين هم هنا تشددوا لشاول لبولس عشان كان بيتكلم عن قيامة الأموات، والصدقيين ضد، مش حبا في بولس، ده غيظة في الصدقيين. طب نتيجة المحاضرة اللي قالها غملائيل آية 40: فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم، يعني برضو إيه نبهم من الحب جانب، يعني مش مثلا دعوهم أو أطلقوهم، جلدوهم الأول. والجلد دي كلمة، لكن ساعة التنفيذ شيء مؤلم. ده الجلد كان لازم 39 جلدة بالنظام اليهودي، وكان لازم كل جلدة تجيب دم. وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم، يعني قرروا عليهم وصية أن لا يتكلموا باسم يسوع. المسيح قال لهم: احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. كلمة كانت بترن في ودانهم، فحسين اللي يحصل ده مش غريب. هانا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. إيه موقف الرسل الجمال دول؟ أما هم فذهبوا، إيه الآية؟ فرحين. فرحين ليه؟ عشان أطلقوا صلاحكم؟ ما تفرقش. فرحوا من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. الآية دي بتلهب مشاعري. لما اتجلدوا واتهانوا خرجوا فرحانين ان هم حسبوا مستأهلين ان يهانوا. يعني كان بيقول انا مستهلش اتضرب عشان خاطر المسيح. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يعني ما حرموش، مش اخذوا علقة يقولوا بقى العمر مش بعزقة كفاية مرة. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ويقول معلمنا بولس: نفتخر أيضا في الضيقات علمين أن الضيق ينشئ صبرا. ويقول: أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي فليبي يقول: قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. موهبة. ويقول: لأنكم رفيتم لقيودي وقبلتم سلب أموالكم بفرح، قبلوها بفرح. وأختم بالزكسولوجية اللي قالها معلمنا بولس في رومية 8: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ جلدوهم، فكرين لما يجلدوهم هيخوفوهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن متأكد أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علوم ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. هو ده الثبات اللي خلى الكنيسة تنمو في وسط الضيق والاضطهاد والجلد والسجن والإهانة، وهي الكنيسة عمالة تنمو تنمو تنمو، واليهودية عمالة تذبل لغاية ما امتلأت الشجرة بتاعت الكنيسة في كل العالم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.